عشرين. اتفضل سيدي.
اقرأ. بسم الله.
إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال قوله تعالى: وإذا أخذ، هذا فوت من المجلس قبل الماضي، مجلس 26. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل الآية، فيه
وإذا
عشر
أخذنا
مسائل.
ميثاق،
الأولى قوله، نعم شيخنا،
وإذا أخذنا ميثاقكم،
لا هذا قرأناه، ميثاقكم قرأناه، الآية التي قبلها. احنا بدأنا المجلس، بدأت المجلس خطأ من وإذ أخذنا ميثاقكم، كان المفترض أجيب الآية اللي قبلها.
ما قرأناش أحكام الصلاة دي
أي أحكام؟
المذكورة في تفسير وإذا أخذ ميثاق بني إسرائيل.
مفيش، مفيش أحكام.
ماشي، اقرأ اقرأ.
طيب، قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل الآية، فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، تقدم الكلام في بيان هذه الألفاظ واختلف في الميثاق هنا. فقال مكي: هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر. وقيل: هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم، وهو قوله: لا تعبدون إلا الله، وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. الثانية قوله تعالى: لا تعبدون. قال سيبويه: لا تعبدون متعلق بقسم، والمعنى: وإذ استحلفناهم والله لا تعبدون، وأجازه المبرد والكسائي والفراء. وقرأ أبي وابن مسعود: لا تعبدوا على النهي. ولهذا واصل الكلام بالأمر فقال: وقوموا وقولوا وأقيموا وآتوا. وقيل: وفي موضع الحال، أي أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين. قاله قطرب والمبرد أيضا. وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي: يعبدون بالياء من أسفل. وقال الفراء والزجاج وجماعة للمعنى: أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا إلا الله، وبأن يحسنوا للوالدين، وبأن لا يسفكوا الدماء. ثم حذفت أن والباء، فارتفع الفعل لزوالهما، كقوله تعالى: فغير الله تأمروني. قال المبرد: هذا خطأ، لأن كل ما أمر في العربية يعمل عمله مظهرا. تقول: وبلاد قطعت، أي رب بلد. قلت: ليس هذا بخطأ، بل هما وجهان صحيحان.
وبلد قطعت،
وبلد قطعت، أي رب بلد. قلت: ليس هذا بخطأ، بل هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد سيبويه: ألا أيها هذا الزاجر، أحضر الوغى وأن أحضر اللذات، هل أنت مخلدي؟ بالنصب والرفع، فالنصب على إضمار أن والرفع على حذفها. الثالثة قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقرن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد، لأن النشأة الأولى من عند الله، والنشأ الثاني وهو التربية من جهة الوالدين. ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره، فقال: أن اشكر لي ولوالديك. والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما والدعاء بالمغفرة لهما بعد مماتهما، وصلة أهل ودهما، على ما يتبانه مفصلا في الإسراء إن شاء الله تعالى. الرابعة قوله تعالى: وذي القربى، عطف على ذي القربى، عطف ذي القربى على الوالدين. والقربى بمعنى القرابة، وهو مصدر كالرجعى والعقباء. وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة أرحامهم، وسيأتي بيان هذا مفصلا في سورة القتال إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى: واليتامى، اليتامى عطف أيضا، وهو جمع يتيم مثل ندامى، جمع نديم. واليتم في بني آدم بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم. وحكى الماوردي أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم، والأول المعروف، وأصله الانفراد. يقال: صبي يتيم، أي منفرد من أبيه، وبيت يتيم، أي ليس قبله ولا بعده شيء من الشعر، ودرة يتيمة ليس لها نظير. وقيل أصله الإبطاء، فسمي به اليتيم لأن البر يبطئ عنه، ويقال ياتوما ييتم يتما، مثل عظم يعظم، ويتما ييتم يتما، ويتما مثل يسامع يسمع. ذكر الوجهين الفراء: وقد أيتمه الله، ويدل هذا على الرأفة باليتيم والحض على كفالته وحفظ ماله، على ما يأتي بيانه في النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم. وخرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد البصري، وهو الحسن بن واصل. قال: حدثنا الأسود بن عبد الرحمن عن مص عن مصان ولا هصان بالميم
حصان.
بالهاء
نعم.
عند ميم عن هصان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم الشيطان. وأخرج أيضا من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من بين مسلمين إلى طعامه، من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر، ومن أذهب الله كريمته فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه. قالوا: وما كريمته؟ قال: عيناه. ومن كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر. فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله، أو اثنتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو اثنتين. فكان ابن عباس إذا حدث هذا الحديث قال: هذا والله من غرائب الحديث وغرره. السادسة: السبابة من الأصابع التي تلي الإبهام، وكانت في الجاهلية تدعى بالسبابة لأنهم كانوا يسبون بها، فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسموها المشيرة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد، وتسمى أيضا بالسباحة، جاء تسميتها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره، ولكن اللغة سارت مما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت. وروي عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى، ثم البنصر أقصر من الوسطى. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن مقسم الطائفي قال: حدثتني عمتي سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت رضي الله عنها أنها قالت: خرجت في حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وسأله أبي عن أشياء، فلقد رأيتني أتعجب وأنا جارية من طول إصبعي التي تلي الإبهام على سائر أصابعه. فقوله عليه السلام: أنا وهو كهاتين في الجنة، وقوله في الحديث الآخر: أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث، فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق، فقال: نحشر هكذا ونحن مشرفون. وكذا كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة، فمن لم يعرف شأن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل تأويل الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة، وهذا معنى بعيد، لأن منازل الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة ومنازل مختلفة. السابعة قوله تعالى: والمساكين. المساكين عطف أيضا، أي وأمرناهم بالإحسان للمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم، وهذا يتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يحسبه. قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. قال ابن المنذر: وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. الثامنة قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. حسنا نصب على المصدر على المعنى، لأن المعنى ليحسن قولكم، وقيل التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حسن، فهو مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي حسنا بالفتح الحاء والسين. قال الأخفش: هما بمعنى واحد مثل البخل والبخل والرشد والرشد. وحكى الأخفش: حسنى بغير تنوين على فعلى. قال النحاس: هذا لا يجوز في العربية، لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام، نحو الفضلى والكبرى والحسنى. هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر: حسنا بضمتين مثل الحلم. قال ابن عباس: المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله وأمرهم بها ابن جريج قال: قولوا للناس صدقا، صدقا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تغيروا نعته. سفيان الثوري قال: مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما يحبون أن يجازوا به،
تحبون
بأحسن ما يحبون أن يجازوا به.
تحبون
هذا
بأحسن
كله
ما
حب
تحبون تجازوا.
بالتاء،
أي
بأحسن
نعم
ما تحبون أن تجازوا به.
نعم
قولوا لهم قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا، وجهه منبسطا، طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه. لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهم الله تعالى باللين معه. قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود
أنا رجل
والنصارى.
في حدة،
فأقول: أو أنا
وأنا
رجل
رجل،
في
أي نعم.
قال وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: لا تفعل، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهودي والنصارى اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لا تكوني فحاشة، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء سوء. وقيل: أراد بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم كقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكأنه قال: قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم حسنا. وحكى المهدوي عن قتادة أنه أن قوله: وقولوا للناس حسنا، منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر عبد الرحيم عن ابن عباس قال: ابن عباس: نزلت هذه الآية في الابتداء، ثم نسختها آية السيف. قال ابن عطية: وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام. أما الخبر عن بني إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه، والله أعلم. التاسعة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقدم القول فيه. والخطاب لبني إسرائيل قال ابن عطية: والزكاة هي التي كانوا يضعونها، فتنزل النار على ما يتقبل، ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا يحتاج إلى نقل، كما ثبت ذلك في الغنائم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والإخلاص. العاشرة قوله: ثم توليتم، الخطاب لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم، وأسند إليهم تولي أسلافهم، إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحق مثلهم، كما قال: شنشنة أعرفها من أخزم إلا قليلا. أبو عبد الله بن سلام وأصحابه، صح؟ ولا عبد الله؟ لا،
كعبد الله بن سلام،
طب ما هو عبد الله أسلم، وزيد بن سعنة وأصحابه هذا أسلموا،
إلا قليل.
إلا قليلا. يبقى عبد الله كعبد الله، أحسن الله إليك، دول القليل. إلا قليلا كعبد الله بن سلام وأصحابه، وقليلا نصب على الاستثناء، والمستثنى عند سيبويه منصوب لأنه مشبه بالمفعول.
موصب أيضا،
نصب على الاستثناء، والمستثنى عند سيبويه منصوب لأنه مشبه بالمفعول. وقال محمد بن يزيد: هو مفعول على الحقيقة، المعنى استثنيت قليلا وأنتم معرضون. ابتداء وخبر، والإعراض والتولي بمعنى واحد، مخالف بينهما في اللفظ. وقيل: التولي بالجسم والإعراض بالقلب. قال المهدوي: وأنتم معرضون حال، لأن التولي فيه دلالة على الإعراض.
الجملة حالية.
مثال فوت. نبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا.
نعم
أحسن الله إليكم. وبه إلي قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، الآية ذكر شيئا آخر من جهالات اليهود، والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة راعنا في اللغة أرعنا ولنرعك، لأن المفاعلة من اثنين، فتكون من رعاك الله أي احفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء، فأمر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا،
على
على
جهة
جهة
الطلب
الطلب
والرغبة.
والرغبة. نعم.
نعم، على جهة الطلب والرغبة من المراعاة.
بس أنا عندي حتى نقطة ما بينهم فوقفني. على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلى أي التفت إلينا. ليه بس؟ وكان هذا بلسان اليهود
سبا.
سبا. بس بسبق. وكان هذا بلسان اليهود سبا، أي اسمع لا سمعت. أعوذ بالله. فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا. فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان يعرف لغتهم، فقال اليهود: عليكم لعنة الله، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية ونهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد. الثانية: في هذه الآية دليلان، على أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغضب، ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض، وذلك يوجب الحد عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا التعريض محتمل للقذف وغيره، والحد مما يسقط بالشبهة، وسيأتي في النور بيان هذا إن شاء الله تعالى. اللي هو يقول للبعيد: أمي ليست أمي بزانية، أو لست بزان، هذا تعريض؟
التعريض، نعم.
قذف بالتعريض. أحسن الله. الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها، حمايتها، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية. ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم، فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ، لأنه ذريعة للسب. وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلاتهم بمثل ذلك. وقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية. فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت، وكانت الحيتان تأتي يوم السبت شراعا أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السد ذريعة للاصطياد، فما ساقهم الله قردة وخنازير. وذكر الله تعالى لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك، في معنى التحذير عن ذلك. طيب. وقوله تعالى لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، وقد تقدم. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة، رأتاها ولا رأينها؟ رأتاها بالحبشة، فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرتا كنيسة رأتاها أو رأياها بالحبشة، فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. أخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا: تفعل ذلك أوائلهم ليتآنسوا برؤية تلك الصور، ويتذكر أحوالهم الصالحات فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم. فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خلف بعض من بعدهم خلوف جاهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كأن آه أن آباءكم آه أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسد ذرائع المودة إلى ذلك. فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وروى مسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سدا للذريعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به البأس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل التعرض لسب الآباء كسب الآباء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالأينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو عبيد الهروي: العينة أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من الباع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، وذلك لأن العين لأن العين أو العين لأن العين هو المال الحاضر والمشترى عفوا لأن العين ولا العين والمال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. وروى ابن وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زيد عبدا ب800 إلى العطاء، ثم ابتاعته منه ب600 نقدا. فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. يبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. ومثل هذا لا يقال بالرأي، لأن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي، فثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريرة، صح؟ مش جزيرة، جريزة. حريرة،
نعم،
جريزة. قلت: فهذه الأدلة التي لنا على سد الذرائع، وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها، وليس عند الشافعية كتاب الآجال، لأن ذلك عندهم عقود مختلفة مستقلة. قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون، والمالكية جعل السلعة محللة، والمالكية جعل السلعة محللة ليتوصل بها إلى دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه، فاعلم. الثالثة قوله تعالى: لا تقولوا راعنا، نهي يقتضي التحريم على ما تقدم. وقرأ الحسن راعنا راعٍ منونة راعنا راعنا منونة، وقال: أي هجرا من القول، وهو مصدر ونصبه بالقول، أو نصبه بالقول، أي لا تقولوا رعونا. وقرأ زر بن حبش والأعمش راعونا، يقال لما تناء من الحبل ولا الجبل رعن، والجبل أرعن وجيش أرعن، أي متفرق، جبل ولا حبل يا سيدنا؟ يقال لما تناء من الجبل رعن، والجبل أرعن، وجيش أرعن أي متفرق، وكذا رجل أرعن أي متفرق الحجج ليس عقله مجتمعا، عن النحاس. وقال ابن فارس رعن الرجل يرعن رعنا فهو أرعن أو رعو فهو أرعن أي أهوج، والمرأة رعناء، وسميت البصرة رعناء لأنها تشبه برعن الجبل. قال ابن دريد ذلك قال ابن دريد ذلك وأنشد للفرزدق لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرعناء لوطنا. الرابعة قوله تعالى وقولوا انظرنا، أمروا أن يخاطبوه صلى الله عليه وسلم بالإجلال، والمعنى أقبل علينا وانظر إلينا، فحذف حرف التعدية كما قال ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراك الظباء، أي إلى الأراك. وقال مجاهد المعنى فهمنا وبين لنا، وقيل المعنى انتظرنا وتأن بنا. قال فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر ينفعني لدى أم جندبي. الظاهر استدعاء نظر العين المقترن بتدبير الحال، وهذا هو معنى راعنا، فبدلت اللفظة للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره أنظرنا بقطع الألف وكسر الظاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك. قال الشاعر أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. الخامسة قوله تعالى واسمعوا لما نهى وأمر واسمعوا لما نهى وأمر جل وعز، حض على السمع الذي في ضمنه الطاعة، وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا أليما. قوله تعالى ما يود أي ما يتمنى، وقد تقدم الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين معطوف على أهل، ويجوز ولا المشركون بعطفه على الذين. قاله النحاس أي ينزل عليكم من خير، من زائدة خير اسم لما لم يسمى فاعله، وأن في موضع نصب أي بأن ينزل، والله يختص برحمته من يشاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يختص برحمته أي بنبوته، خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال قول الرحمة القرآن، وقيل الرحمة بهذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منح الله بها عباده قديما وحديثا. يقال رحم يرحم إذا رق، والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى. قاله ابن فارس ورحمة الله بعباده إنعامه عليهم وغفره لهم، والله ذو الفضل العظيم، ذو بمعنى صاحب. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فيه 15 مسألة. الأولى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها عطف على ننسخ، وحذفت الياء للجزم، ومن قرأ ننساها حذفت الضمة من الهمزة للجزم، وسيأتي معناه ننسأها، من قرأ ننسأ همزة، وسيأتي معناه. نأتي جواب الشرط، وهي آية عظمى في الإحكام، وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولهذا يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية، وأنزل ما ننسخ من آية. الثانية معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته
أعوذ
عظيمة.
بالله من الشيطان الرجيم.
نعم شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد لما هم لنا هنا حاجة يعني اللي يعني بيعطف عليهم. الثانية معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا تستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه في النوازل من الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البختري قال دخل قال علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس فقال ما هذا؟ قالوا رجل يذكر الناس فقال ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول أنا فلان ابن فلان يعرفوني فأرسل إليه فقال تعرف الناس من المنسوخ؟ فقال لا قال فاخرج من مسجدنا فلا تذكر فيه. وفي رواية أخرى أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا قال هلكت وأهلكت. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. الثالثة النسخ في كلام العرب على وجهين، أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، أعني من اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وهذا لا مدخل له في هذه الآية. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخه وإثباته. الثاني الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا، وهو منقسم في اللغة على ضربين، أحدهما إبطال الشيء وزواله، وإقامة، وآخر مقامة. ومن هنا ساقت الشمس الظل إذا أذهبت وحلت محله، وهو معنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وفي صحيح مسلم لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال، يعني أمر الأمة. قال ابن فارس النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن يزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم ينسخ بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه، يقال انتسخت الشمس الظل والشيب الشباب، وتناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقم لم ي... وأصل الم... آه. وتناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون. الثاني إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامة، ما عفوا مقامة. إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم ناسخت الريح الأثر، ومن هذا المعنى قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يزيله فلا يتلى ولا يثبت بالمصحف بدله. وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب. قلت ومنهما روي عن أبي بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول، على ما يأتي مبينا هناك إن شاء الله تعالى. ومما يدل على هذا ما ذكر أبو بكر الأنباري، قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن داود قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث يعني يونس وعقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم قمت الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها، فقام الآخر فقال وأنا والله كذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ البارحة. وفي إحدى الروايات وسعيد بن المسيب يسمع ما يحدث به أبو أمامة فلا ينكره. الرابعة أنكر الطائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه، وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة، وأنكرت أيضا طائف من اليهود وهم محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة إني جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه. ثم قد حرم على موسى على بني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وبما كان آدم عليه السلام يزوج الأخ أخا من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، وبأن إبراهيم الخليل عليه السلام أمر بذبح ابنه ثم قال له لا تذبحه، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم، وبأن نبوته غير متعبد بها قبل بعثه ثم تعبد بها بعد ذلك ثم تعبد
تعبد
إلى غير
به.
ذلك تعبد
نعم
ثم تعبد بها بعد ذلك إلى غير ذلك. وليس هذا من باب البداء، بل هو من نقل العباد من عبادة إلى عبادة وحكم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارا لحكمته وكمال مملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قوصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى. وجعلت اليهود النسخ والبدع شيئا واحدا، ولذلك لم يجوزوه فضلوا. قال النحاس: والفرق بين النسخ والبدع أن النسخ تحويل العباد من شيء إلى شيء قد كان حلالا فيحرم أو كان حراما فيحلل، وأما البدع فهو ترك ما عزم عليه، كقولك امضي إلى فلان اليوم ثم تقول لا تمضي إليه، فيبدو لك العدول عن القول الأول، وهذا يلحق البشر لنقصانهم.
والله
وكذلك
لو كانوا يقولون بالبداء اليهود كانوا يقولون بالبداء على الله سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من جهلهم بالله، أعوذ بالله.
نعم
أحسن الله إليك. قال: وكذلك إن قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لا تفعل فهذا البداء. الخامسة: اعلم أن الناسخ على الحقيقة والله تعالى، ويسمى الخطاب الشرعي ناسخا تجوزا إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوز فيسمى المحكوم فيه ناسخا، فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة وهو المكلف. السادسة: اختلفت عبارات أئمتهم اختلفت عبارات أئمتنا في حد الناسخ، فالذي عليه العذاق من أهل السنة أنه إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا، هكذا حده القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو بكر، وزاد لولاه لكان السابق ثابتا، فحافظ على معنى النسخ اللغوي إذ هو بمعنى الرفع والإزالة، وتحرر من الحكم العقلي وتحرز من الحكم العقلي، وذكر الخطاب وذكر الخطاب وإزالة ما استقر وذكر الخطاب أو ذكر الخطاب مش الخطاب لا بخطاب وارد، وذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيرها، وليخرج القياس والإجماع أو يخرج، إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهما، وقيد بالتراخي أو قيد بالتراخي لأنه لو اتصل به لكان بيانا لغاية الحكم لا نسخها، أو يكون آخر الكلام يرفع أوله كقولك قم لا تقم. السابعة: المنسوخ عند أئمتنا أهل السنة والحكم الثابت نفسه لا مثله، كما تقوله المعتزلة بأن الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل من النص المتقدم زائل، والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة، وأن الحسن صفة نفسية للحسن، وأن الحسن صفة نفسية للحسن، ومراد الله حسن، وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم. الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخل النسخ، فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخل النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى، وقيل إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه، كقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وهناك يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. التاسعة: التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به، لأن المخصص لم يتناوله العموم، لأن المخصص لم يتناوله العموم قط، ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء من العموم لكان نسخا لا تخصيصا، والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا. العاشرة: يعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق، ويرد تقييدها في مواضع أخرى فيرتفع ذلك الإطلاق، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال، لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر كقوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار، وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى. الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جائز النسخ الأثقل إلى الأخف كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين، ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان على ما يأتي بيانه في آية الصيام، وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة كالقبلة، وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى، وينسخ القرآن بالقرآن والسنة بالعبارة، وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي، وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد. وعذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله عليه السلام لا وصية لوارث، وهو ظواهر مسائل مالك. وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي، والأول أصح بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده، وإن اختلفت في الأسماء. وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنا عن الثيب الذي يرجم، ولا مسقط لذلك إلا السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بين. والحذاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن، وذلك موجود في القبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى، وفي قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا، واختلفوا هل وقع شرعا، فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء على ما يأتي بيانه. وأبى ذلك قوم، ولا يصح نسخ نص بقياس، إذ من شرط القياس أن لا يخالف نصا، وهذا كله في مدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته واستقرار الشريعة وأجمعت الأمة على أنه لا نسخ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي. فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا، فيعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ وبقي يقرأ ويروى، كما أن عدة السنة في القرآن تتلى، عدة السنة عفوا متوفى عنها، كما أن عدة السنة في القرآن تتلى، فتأمل هذا فإنه نفيس، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة، ومثله صدقة النجوى، وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم، وقد تنسخ التلاوة والحكم معا، ومنه قول الصديق رضي الله عنه كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، ومثله كثير. والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغ الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول كما يأتي بيانه في تحويل القبلة. والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله، وهو موجود في قصة الذبيح وفي فرض 50 صلاة قبل فعلها بخمس على ما يأتي بيانه في الإسراء والصافات إن شاء الله تعالى. الثالثة عشرة، قرأ الجمهور ما ننسخ بفتح النون من نسخ، وهو الظاهر المستعمل على معنى ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتها كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى ما نرفع من حكم آية وتلاوتها على ما ذكرناه، وقرأ ابن عامر ننسخ بضم النون من أنسخت الكتاب على معنى وجدته منسوخا. قال أبو حاتم هو غلط، وقال الفارسي أبو علي ليست لغة، لأنه لا يقال نسخ وأنسخ بمعنى إلا أن يكون
الثانية
المعنى
عشرة،
قرأ
الثانية عشرة
الجمهور.
في معرفة الناسخ طرق منها.
عفوا سيدنا آسف، الثانية عشرة في معرفة الناسخ طرق، منها أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، كقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونحوه ده بره الحديث، ونحو هذا الحديث يعني. ومنها أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول سمعت عام الخندق وكان المنسوخ معلوما قبله، أو يقول نسخ حكم كذا بكذا. ومنها أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه، نبهنا منه على ما فيه لمن اقتصر، ونبهنا على ما فيه لمن اقتصر كفاية، والله الموفق للهداية. الثالثة عشرة، قرأ الجمهور ما ننسخ بفتح النون من نسخ، وهو الظاهر المستعمل على معنى ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتها كما تقدم. ويحتمل أن يكون المعنى ما نرفع من حكم آية وتلاوتها على ما ذكرنا، وقرأ ابن عامر بضم النون من أنسخت الكتاب على معنى وجدته منسوخا. قال أبو حاتم وغلط. وقال الفارسي أبو علي ليست لغة، لأنه لا يقال نسخ أنسخ بمعنى إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخا، كما تقول أحمدت الرجل وأبخلته بمعنى وجدته محمودا وبخيلا. قال أبو علي وليس نجده منسوخا إلا بأن ننسخه، فتتفق القراءتان إلا بأن ننسخه فتتفق القراءتان في المعنى وإن اختلفتا في اللفظ. وقيل ما ننسخ ما نجعل لك نسخة، يقال نسخت الكتاب إذا كتبته، وانتسخته غيري إذا جعلت نسخة له. قال مكي ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدي، لأن المعنى يتغير ويصير المعنى ما ننسخك من آية يا محمد، وإنساخه إياها إنزالها عليه، فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فيؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أتي بخير منها، فيصير القرآن كله منسوخا. وهذا لا يمكن، لأنه لم ينسخ إلا ليسير من القرآن، فلما امتنع أن يكون أفعل وفعل بمعنى إذ لم يسمع، وامتنع أن تكون الهمزة للتعدي لفساد المعنى، لم يبقى ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محمودا أو بخيلا. الرابعة عشرة، قوله تعالى أو ننسيها، قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح النون والسين والهمز، وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب وعبيد بن عمير والنخعي وابن محيص من التأخير. ننسأها أي نؤخر نسخ لفظها، أي نترك في آخر أم الكتاب فلا يكون. وهذا قول عطاء. وقال غير عطاء بمعنى أو ننسأها أو
معنى أو
ننسأها
ننسى.
ونؤخرها عن النسخ بمعنى أو ننسأها ونؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم، من قولهم نسأت هذا الأمر إذا أخرته، ومن ذلك قولهم بعته نسأ إذا أخرته. نسأ ولا نسأ؟ قال ابن فارس ويقولون نسأ الله في أجلك وأنسى الله أجلك. نعم بعته نسأ ولا نسأ؟
نسأ
نسأ.
إذا
قال ابن فارس ويقولون ويقول قال ابن فارس ويقولون نسأ الله في أجلك وأنسى الله أجلك، وقد انتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا، ونسأتهم إذا أخرتهم، فالمعنى نؤخر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. وقيل نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون ننسيها بضم النون من النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها. قاله ابن عباس والسدي، ومنه قوله تعالى نسوا الله فناسياكم، أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. قال أبو عبيد سمعت أبا نعيم القارئ يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغير علي إلا حرفين. قال قرأت عليه أرنا فقال
أرنا
أرنا
أرنا فقال
اللي
أين
هي
أرنا
إيه
قرأها
أرنا دي
أرنا
أصلا؟
أرنا مناسكنا قرأ عليه
وفي
الآية
قراءة
إيه؟
أبو عمرو بيقرأ بيقول أرنا؟
قرأت عليه أرنا فقال
طيب.
أرنا فقال أبو عبيد وأحسب
نعم.
الحرف الآخر أو ننسأها أو ننسأها
فقال أبو عبيد وأحسب الحرف الآخر أو ننسأها، فقال أو ننسها أو ننسها. وحكى الأزهري ننسها نأمر بتركها، يقال أنسيته الشيء أي أمرت بتركه ونسيته تركته. قال الشاعر إن علي عقبة أقضيها، لست بناسيها ولا منسيها أي ولا أمر بتركها. وقال الزجاج إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك، لا يقال أنسى بمعنى ترك، وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو ننسيها قال نتركها لا نبدلها فلا يصح. ولعل ابن عباس قال نتركها فلم يضبط. والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى أو ننسيها نبح لكم تركها من ناسي إذا ترك ثم تعديه. قال أبو علي وغيره ذلك متجه لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل من النسيان على بابه الذي هو عدم الذكر على معنى أو ننسكها.
يا
قال أو
محمد،
ننسكها يا محمد فلا تذكرها. أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها. نقل بالهمزة فتعد الفعل إلى مفعولين وهما النبي والهاء، لكن اسم النبي محذوف. الخامسة عشرة قوله تعالى نأتي بخير منها. لفظة خير هنا صفة تفضيل، والمعنى بأن فعلكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف، وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية. وقال مالك محكمة مكان منسوخة، بخير محكمة مكان منسوخة. وقيل ليس المراد بأخير التفضيل بخير بأخير التفضيل، لأن كلام الله لا يتفاضل، وإنما هو مثل قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، أي فله منها خير أي نفع وأجر، لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل. ويدل على القول الأول قوله أو مثلها،
حسبك
قوله كلام الله
بارك
لا
الله،
يتفاضل.
نكتفي بهذا، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله.